بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الدارمي رحمه الله تعالى: باب فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا أفلح هو ابن حميد قال حدثني أبو بكر بن محمد قال حدثني سلمان الأغر قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا كألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. قال: أخبرنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
فدل هذا على فضيلة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تضاعف، هذه المضاعفة 1000 صلاة، وهذا من جهة الجزاء لا الإجزاء، من جهة الجزاء لا الإجزاء. فليست الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تغني عن 1000 صلاة فيما سواها. فالإنسان يصلي في مسجد النبي الصلاة ثم يدع مقابلها 1000 صلاة، أو في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيدع ما يقابلها الصوت، يعني 100,000 صلاة لا يكون ذلك، وإنما هذا في الجزاء ليس في الإجزاء. وهذه المضاعفة هل هي خاصة بالرجال أم يحصل للنساء في بيوتهن مثل هذه المضاعفة؟ يعني لو امرأة في المدينة، لو امرأة في المدينة نقول لا صلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 صلاة، أو صلي في بيتك بصلاة، أو أن صلاتها تكون في بيتها 1000 صلاة. نعم صل في بيتها ويكون لها 1000 صلاة. صلاة يشرع في حقها. طيب ما هو الذي يشرع في حقها؟ نعم أنها تصلي في بيتها، وأنها في بيتها أفضل، لكن هل تحصل 1000 يعني، ولا هي صلاة أيضا؟ فكيف تكون صلاة ويكون ذلك خيرا لها من 1000 صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا خاص. تمام، احسن كقاعدة، نعم قاعدة صحيحة، لكن كيف بقى؟ يعني نقول لها يعني صلي في بيتك وهذا أفضل لك وكذا، ولا يحصل لك مضاعفة، ولا يحصل لها مضاعفة، ولا إيه؟ يعني نتكلم من جهة المضاعفة، من جهة القاعدة صحيح أنها يعني ستصلي في بيتها أفضل. طيب هذا من باب التقعيد، لكن هل لذلك معنى أيضا آخر نبشر به النساء؟ يعني لا اطمئني أنت في بيتك إن شاء الله لك مثلا 1000 صلاة، أو لك أعظم من 1000 صلاة، أو ماذا؟ قولي الزغبي. أي نعم أحسنت. نعم نقول هنا تعظم الحسنة، حسنة صلاتها في البيت حتى تكون أفضل من 1000 صلاة، لا أنها تضاعف. وفرق بين حسنة عظيمة وحسنة مضاعفة. ولهذا احنا بنقول يا اخواني بعض الاخوة يقول مثلا الحسنة تضاعف في مكة والسيئة تضاعف. لا، لم يرد دليل ان السيئة تضاعف. السيئة سيئة في مكة ولا في غير مكة، لكن انت تقصد تعظم السيئة، تعظم السيئة. فعظم السيئة في الحرم ليس من جهة العدد، وإنما عظم السيئة من جهة قدرها ومن جهة كيفها لا كمها. وعليه فصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صلاة، لكن تلك الصلاة عظمت حتى تفوق الألف صلاة، فتكون حسنة عظيمة. زي واحد مثلا عنده حسنة بدر، صحابي اللي عنده حسنة بدر، وأنت مثلا لك ألف حسنة تسبيح ذكر قرآن كذا كذا، لا تبلغ حسنة بدر. فحسنة بدر حسنة، وأنت لك حسنة بتسبيح وتحميد ونفقة وكذا، لكن هذه الحسنة عظمت، حسنة بدر عظمت. فقد تعظم الحسنة زي حسنة التوحيد، وقد تعظم السيئة زي سيئة الشرك، وليس باللازم العدد. فمن سجد للصنم فهذه سيئة، ومن زنى فهذه سيئة، من زنى ألف مرة عنده ألف سيئة زنا، ومن سجد للصنم عنده سيئة واحدة مرة واحدة فعنده سيئة واحدة. لكن سيئة السجود للصنم شرك مخرج من الملة، وسيئة الزنا ألف مرة ليست مخرجة من الملة، فمن هنا تعظم هذه السيئة على هذه السيئة. نعم. وعليه فالمرأة في بيتها بإذن الله تحصل من الخير أفضل مما تحصله في صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني والإمام هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيته خير له. ومع ذلك لا تمنع إما الله مساجد الله إلا إذا تعلق نفع بالمرأة خارج الصلاة، كان تسمع علما مثلا، تذهب لسماع العلم، أو مثلا في صلاة التراويح تنشط مع جماعة المسلمين فتصلي معهم في التراويح أو كذا، لكن صلاتها في بيتها خير له. لا تأتي المرأة كل صلاة من صلوات الخمس وتصلي في المسجد. لو جاءت واستأذنت أحدكم امرأته فلا يمنعها، لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن من جهة الأجر والثواب فصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في إيه؟ في المسجد. نعم. نعم. ايه تصلي في السكن، تصلي في السكن. اما في مكة الامر اوسع، لان في مكة، في مكة هل المضاعفة في كل مكة منطقة الحرم او المضاعفة في المسجد الحرام فقط؟ خلاف بين اهل العلم والصواب المضاعفة تكون في كل مكة ان شاء الله، تكون في كل مكة في منطقة الحرم. اما في المدينة فان المضاعفة تكون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكن فتكون صلاتها في الفندق او السكن افضل من صلاتها في المسجد. يقول سائل هل المضاعفة تكون خاصة بالصلاة ولا المضاعفة تنال ايضا سائر اعمال البر؟ فالنفقة مثلا في الحرم بمائة الف نفقة فيما سواها، الختمة، ختمة القرآن في الحرم بمائة الف ختمة فيما سواها. الجواب عن ذلك أما المضاعفة المنصوص عليها اللي هي بمئة ألف صلاة، بمئة ألف كذا، أما المضاعفة فلا نعلمها إلا في الصلاة. أما عظم الأجر فلا شك أنه انضاف إلى ذلك شرف المكان، فشرف المكان لا شك أنه له تأثير، ولكن ليس بتلك المضاعفة المنصوص عليها، فالله عز وجل أعلم بها. لا شك أن الإنسان إن نفق في الحرم كما ورد تعظيم سيئة الحرم فكذلك صدقة الحرم وذكر الحرم وطاعة الحرم وغير ذلك لشرف المكان، لكن ليست المضاعفة المنصوص عليها في الحديث 100,000، فكل شيء ب100,000، تسبيح ب100,000 تسبيح، تحميدة ب100,000 تحميدة، فالله عز وجل أعلم بذلك، لكن ليست المضاعفة المنصوص عليه، لكنها عظيمة، لكنها إيه؟ عظيمة. فإن الحسنات تعظم في الزمان الفاضل والمكان الفاضل، في الزمان الفاضل والمكان الفاضل. عظمت حسنة رمضان، عظمت الحسنة في الأشهر الحرم، عظمت السيئة في الأشهر الحرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالزمان له تأثير والمكان له تأثير فيما يتعلق بالحسنة من جهة عظامها وغيره. أما وضع عدد محدد فإن هذا العدد يتوقف فيه على ما ورد به النص الشرعي. نعم. ده أفضلية أصل بيتها في كل مكان، حتى المسجد الحرام، حتى لو إن امرأة من أهل مكة. إحنا قلنا إن الأمر هين شوية في مكة، لأنه مكة المضاعفة خارج الحرم كمان، عند كثير من أهل العلم المضاعفة في خارج الحرم أيضا، في خارج يعني المسجد، مسجد الكعبة، ويشمل الحرم، لأن أحكام الحرم واحدة. اللقطة مثلا ليست يحل أخذها مثلا في، لا يحل أخذها في المسجد الحرام ويحل أخذها في غير المسجد الحرام، لو المسجد يعني، ولأنه أصلا تفسير المسجد الحرام الحرم، تفسير المسجد الحرام عند السلف المسجد الحرام المراد به الحرم، الحرم أنطقة الحرم كلها مسجد حرام، فلا يخرب المسجد الحرام بعد عامين هذا، يعني الحرم وليس المسجد اللي هو مسجد الكعبة صحن المسجد، وإنما المسجد الحرام عند التفسير المراد بذلك المنطقة كلها، منطقة الحرم. نعم. اللقطة لا يعضد شوقها ولا يختلى خلاها والإحداث فيها، كل ذلك عام، فلماذا الصلاة تقصر فقط على هذا؟ هذا حجة من يقول بأن المضاعفة تكون في كل الحرم. وعليه فالمرأة في بيتها، في بيتها في مكة هينالها التضعيف، لكن هيبقى بقى فرق ايه؟ 27 في الجماعة فقط. أما المضاعفة، إن قلنا بأن المضاعفة اللي هي 100,000 في الحرم كله، فكل من يصلي في المساجد، مساجد الضواحي، أو تصلي المرأة في بيتها، فهي بألف صلاة أيضا. لكن يبقى بقى إن ألفها ألف واحدة، مئة ألف فيها واحدة، وإنما الذي يصلي في المسجد جماعة هذا مضروب في 27 اللي هي التي أخبر عنها النبي في أجر الجماعة، يعني نضاف إليها أجر الجماعة. ولكن على التفصيل السابق لا فرق، فصلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد ولو كان المسجد الحرام، فإن النبي لم يستثني شيء.
عشان نقطع شوية بس الله يكرمكم، لينا نحن مش عايزين نفصل في المسائل بس. احنا قلنا هذا الكلام، بينا قلنا منطقة الحرم كلها، قلنا منطقة الحرم كلها. ايوه منطقة الحرم يعني ايه؟ يعني من التنعيم لكل هذا، منطقة الحرم كلها مش المسجد، المنطقة المحرمة من الحديبية من هنا والتنعيم ووادي نخلة هكذا يعني.
قال رحمه الله تعالى: باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: الكعبة، ومسجد هذا، ومسجد الأقصى.
نعم، مسجد الكعبة، ومسجد هذا، ومسجد الأقصى. فدل هذا على تحريم شد الرحال إلا إلى هذه الثلاثة مساجد. طيب، شد الرحال إلى مسجد الرحمن، مسجد التوحيد، مسجد مجمع أهل السنة في مرسى مطروح، في أسوان، حيث الشيخ فلان هناك نصلي معه في رمضان نعتكف معه في رمضان، هل مخالف هذا؟ هل هذا مخالف لحديث النبي هنا؟ ويكون هذا الباب شد الرحال المنهي عنه؟ شد الرحال لطلب العلم لا للمسجد نفسه. ها؟ يعني إذا كان الشد لبقعة فلا تكون إلا إلى ثلاثة مساجد، أما إذا كان شد الرحل للعلم فإن السلف ما زالوا يشدون الرحل لطلب العلم هنا وهناك، ويقيم الواحد عند شيخ ربما 10 سنين، فليس هذا دخيلا في هذا الإيه الباب، إنما المنهي هنا شد الرحل إلى بقعة. فلو أنا ذهبت إلى مسجد التوحيد في مرسى مطروح مثلا أو في أي مكان لشرف البقعة وتحصيل فضل في هذا المسجد في الصلاة فيه، فهذا هو المنهي إيه عنه. طيب، أليس ورد في السنة في حديث مسلم أن النبي كان يأتي مسجد القباء فيصلي فيه كل سبت؟ يبقى بقى 4 مساجد الآن. ها؟ أيوة، نقول قصد قباء هذا يكون لمن في المدينة، ولهذا أنت تشد الرحال من هنا إلى مسجد النبي، لكن لا تشد الرحال من هنا إلى مسجد قباء فإنه ممنوع. فالنص قصر 3 مساجد فقط، لكن لمن كان في المدينة يسن له أن يأتي قباء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء من المدينة. تبعتم إخواني؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل المشي إلى المساجد في الظلم. قال: حدثنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن جنادة عن مكحول عن أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى في ظلمة ليل إلى صلاة آتاه الله نورا يوم القيامة.
هو الجزاء من جنس العمل. نعم،
رزقنا الله وإياكم.
طيب، في الظلم ما المراد؟ يعني مراد الظلام فعلا ولا صلاة الليل؟ يعني احنا الآن عندنا كهارب كهرباء كهرباء الآن، يعني قل كل الظلام عندنا، معنى ذلك احنا حرمنا يعني ولا نطفئ نور الشوارع حيث نحصل هذا الفضل ولا ايه بالضبط؟ ويأتي واحد يفتي بأن إضاءة الشوارع بدعة أو إضاءة الشوارع غير مشروع لأنها تحرمنا من هذا الفضل. المراد بالظلم هنا الصلاة التي تكون في الظلام ولو كان معك إيه إضاءة، ولو كان معك نور، فليس النور المراد هنا، وإنما المراد بالظلمة يعني الذين يمشون إلى صلاة المغرب إلى صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، فبشر هؤلاء بالنور التام يوم القيامة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم.
قال رحمه الله تعالى: باب كراهية الالتفات في الصلاة. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال: سمعت أبا الأحوص يحدث عن ابن المسيب أن أبا ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. قال رحمه الله تعالى: باب أي الصلاة أفضل. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج قال: أخبرني عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير الليثي عن عبد الله بن حبشي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة. قيل: فأي الصلاة أفضل؟ قال: طول القيام. قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد مقل. قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما حرم الله عليك. قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل فأي القتل أشرف؟ قال من عقر جواده وهريق دمه. قال
فدل هذا على أن الأجر الوارد في الشريعة مشروط بشروط، فإن توفرت وانتفت الموانع حصل الأجر، فليس الإيمان منجيا إلا إذا كان إيمانا شرعيا، ومما ينافي الإيمان الشك. وأيضا ليس الجهاد مقبولا في أجره إلا إذا كان خاليا من الموانع، فهو جهاد لا غلول فيه، والحج كذلك، وهكذا. وفيه أيضا أن الأعمال تتفاضل، فكلما كان شروط العمل أوفر فيه كان أعظم أجرا. فلا شك أن الصلاة من أتقن صلاته وخشع فيها وأداها على الوجه الأكمل وتسنن فيها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فصلاته أكمل ممن لم يأتي بشيء من ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الغداة وصلاة العصر. قال حدثنا عفان قال أخبرنا همام عن أبي جمرة عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. قيل أبي محمد: ما البردين؟ ما البردين؟
ما البردين يعني إيه؟ على نفس اللفظة يعني ماذا تقصد البردين؟ على الحكاية يعني ما البردين؟
قيل أبي محمد: ما البردين؟ قال: الغداة والعصر. قال أخبرنا يحيى ابن حسان قال حدثنا سليمان بن أبريال عن إبراهيم ابن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في جوار الله فلا تغفر الله في جاره، ومن صلى العصر فهو في جوار الله فلا تغفر الله في جاره. قال أبو محمد: إذا أمن ولم يفي فقد غدر وأغفر. قال: باب النهي عن دفع الأخبثين في الصلاة. قال حدثنا محمد بن كناسة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة وأراد الرجل الخلاء فابدأ بالخلاء. قال: باب النهي عن الاختصار في الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد.
يعني هذا مفصل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيح عند مسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. فإذا أراد الإنسان أن يدخل الصلاة وعنده شيء من ذلك فليبدأ بالخلاء أولا قبل الصلاة حتى لا ينشغل في صلاته. وهذا إذا كان الأمر خفيفا فيكره أن يصلي وعنده شيء من هذا، أما إذا كان قد اشتد عليه الأمر بحيث أنه يذهب خشوعه وجب عليه أن يأتي الخلاء أولا ولو أنه ضاعت منه بعض الركعات، فإن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ووقت ومكانها. فالإنسان إذا كان ستتأثر خشوعه في الصلاة وكذا فإنه يقدم الخلاء ولو أدرك الركعة الأخيرة، أما إذا كان سيؤدي إلى عدم القيام بأركانها وواجباتها فصلاته باطلة ولو صلى وهو يدفع الأخبثين وأدى ذلك إلى فوات بعض الواجبات أو تأثر بعض الأركان فإن هذا يبطل صلاته. نعم. ولهذا البعض جعل هذه من شروط الصلاة أبطل الصلاة به. أهل الظاهر طبعا يبطلون الصلاة مع مدافعة الأخبثين، ولكن نقول يفرق في المدافعة، بينما إذا كانت لا تذهب ركنا أو واجبا أو كذا ولكن ذهبت الخشوع فقط فهذا لا أجر له في الصلاة، أما إذا كانت خفيفة فيكره ذلك له. نعم. نعم. إذا طرأت المدافعة عليه في صلاته فإن كان يمكن أن يتحمل شيء خفيف ف فلا إشكال لا يخرج من صلاته. لكن إذا كان سؤال هذا إلى تأثر يعني مثلا من شدة تحصلي وكذا لا يركع حتى يطمئن كل عضو، يعني مجرد ينحني ثم يقوم يريد أن يفرغ من صلاته، لا هذا صلاته باطلة، هذا صلاته باطلة، فيخرج ولا شيء عليه وله الأجر إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الاستثار في الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا.
قال ابن سيرين بعد هذا: وهو أن يضع يديه على خاصرتيه وهو يصلي. فصار اختصار من يضع يديه، ابن سيرين يقول يضع يديه على خاصرتيه وهو يصلي. قيل هذا فعل يعني من لا يبالي، هذا دليل على عدم مبالاته بالصلاة، وقيل هذا من الشيطان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن النوم قبل العشاء والحديث بعدها. قال أخبرنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا شعبة عن سيار أبي المنهال الرياحي عن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها.
نعم، والكراهة هنا كراهة تنزيه، إلا إذا كانت تؤدي إلى ضياع الصلاة فكراهة تحريم، وأيضا الكراهة محمولة على الاختيار لا على الاضطرار. فقد ورد عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء يوما حتى رقد النساء والصبيان، فخرج عمر فقال: يا رسول الله، الصلاة الصلاة، رقد النساء والصبيان. فدل هذا على أنه إذا حصل الإنسان تعب أو نصب أو شيء لا يمكن دفعه فنام أنه لا يكره ذلك، إنما الكراهة محلها إذا تعمد الإنسان ذلك أو اختار الإنسان ذلك. أما الحديث بعدها فهو أيضا محمول على ما لم يكن هناك داع. إذا كان هناك حاجة الحديث بعدها فتحدث الإنسان للحاجة فلا بأس، شريطة أن يكون ضابطا لصلاة الصبح. والبخاري أيضا بوب في صحيح على هذا: باب السمر بعد العشاء. باب السمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن دخول المشرك المسجد الحرام. قال أخبرنا بشر بن ثابت البزار قال حدثنا شعبة عن المغيرة عن الشعبي عن المحرر ابن أبي هريرة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى بأربع حتى صهل صوته: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإن أجله إلى أربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة فإن الله بريء من المشركين ورسوله.
نعم، فدل هذا على أن المشركين لا يدخلون المسجد الحرام اللي هي منطقة الحرم، ولهذا إلى الآن والحمد لله يجعلون علامات قبل منطقة الحرم علامات لغير المسلمين، يقول هذا طريق إجباري لغير المسلمين قبل دخول منطقة الحرم إلى الآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب متى يؤمر الصبي بالصلاة. قال أخبرنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني قال حدثني عمي عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر.
فدل هذا على أن الولد قبل السابعة لا يؤمر بالصلاة، لا يؤمر أصلا، يبدأ الأمر من السابعة والتعويد من السابعة، لأنه يصبح هنا عنده تمييز يعقل به الصلاة. أما إذا كان قبل السابعة فإنه لا يؤمر، وصلاته لغو قبل السابعة، وإنما يؤجر الصبي على صلاته من السابعة. قال النبي: مروا أبناءكم بالصلاة، أولادكم صلاتكم أبناء سبع. ولهذا تكلف بعض الأخوة أن يأتي بوالد قبل السابعة ويوقفه في الصف وعمله معاملة الكبير، وربما حثه على الصف الأول، وربما شوش على الناس في صلاتهم، وربما أخذ أماكن الكبار في الصفوف وغير ذلك قبل السابعة. هذا من التنطع. لكن لو احتاج الإنسان أن يأخذ ولده إلى المسجد لحاجة من الحوائج، كأن تكون أمه غير يعني منشغلة عنه في شيء ويحتاج أن يأخذه معه المرة هذه أو كذا، فلا بأس. إنما للعبادة والصلاة فإنه لم يثبت الأمر بذلك قبل السابعة. قبل السابعة، نعم. النبي قال: أمر أبناءكم بصلاتي وهم أبناء سبع. قبل السابعة ما يؤمر الولد بالإيه؟ بالصلاة. نعم. لكن لو صلى الولد في البيت مثلا وحده كده وينظر إلى أمه فيترك. أما الأمر الذي يقتضي أنك تصحبه معك في المسجد، يقتضي أنك تقول له: أنت ما صليت الصبح، ما صليت العصر، المغرب، العشاء، صلي، فهذا ما يكون إلا بعد السابعة. فإذا بلغ العشر ضرب على تركها ضرب تأديب، شيء خفيف يؤدب عليها. ليه؟ لأنه بقى مظنة البلوغ في أي وقت، مظنة البلوغ في أي وقت ممكن يبلغ في 11، في 12، في 13، فيبلغ وقد أتقن الإيه؟ وقد أتقن الصلاة. نعم. نعم. لا، التحفيظ غير هذا. التحفيظ متى استقام لسانه، متى استقام لسانه فلا بأس، بل وسماع العلم وسماع الحديث. ولهذا المحدثون اختلفوا في سن السماع، متى يصح السماع ويقول أنا سمعت فلانا. البخاري بوب في صحيح في كتاب العلم قال بابه متى يصح سماع الصغير، ومال البخاري إلى الخمس، إلى سن الخمس، وأخرج ذكر حديث محمود بن ربيع أنه قال: عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس من دلو. والبعض يقول 4 سنين، صح السماع من 4 سنين. والسماع غير الأداء، الأداء لابد فيه من البلوغ، أما السماع فلا يلزم فيه لا الإسلام اللي هو التحمل، يعني سن التحمل، لا الإسلام ولا البلوغ. وابن الصلاح ذكر أيضا أن جماعة قد سمعوا وهم صغار 4 سنين 5 سنين، فيكون هذا إيه؟ من السماع. تحضر مجالس العلم يسمع، فيكون هذا من السماع. فإن استقام لسانه حفظ القرآن، لكن إذا ما استقام لسانه فإنه تقتصر معه على بعض الأذكار والكلمات، مثلا الحمد لله عند إذا طعم، بسم الله إذا أراد أن يأكل كذا، عطس قول الحمد لله، اللي هي الأداب، يعني الأداب يعلم الأداب. أما القرآن فلا تعلمه حتى يستقيم لسانه. نعم. إيه؟ لا، ما ينبغي. وتلك التي لا نقدر عليها، يعني أنت إحنا بنضرب، لكن لا ينبغي أن يضرب، هذا خطير جدا، لأن الولد قد يعقد من القرآن، قد يعقد الولد من القرآن، يكره القرآن. لكن يرود، يكافأ، كذا، يشد عليه، يحرم من بعض أشياء كمكافآت. نعم. والحقيقة أيضا لا ينبغي نحن، يعني لا ينبغي التبكير من الصغر، 2 3. أخي اتصل علي مرة: يا شيخ بالنسبة للأولاد والتربية، وأنا بقى قعدت أتكلم معه في تربية الأولاد، واتضح الأخ ابنه 2.5، سنتين ونص، واخد بالك، واتكلم في حفظه لعلمه. لا، هذا سن ايه؟ أداب. ها، قول لا إله إلا الله، أين الله، احمد الله، سم الله. لكن ده مش سن رحلة الإمام أحمد ولا رحلة بقي بن مخلد. لا، يشدد الإنسان على الولد. ولهذا مسألة الحضانة وربط الأولاد بالحضانة قبل السابعة هذه غير محمودة، لأنها تؤدي إلى حرمان الولد من طفولته. إنك تبدأ مع الولد مبكر هذا يحرم الولد من طفولته، ولهذا الولد يمل عند العشيرة، ما هو بقى له 8 سنين بيطلب علم، عند العاشرة بقى له 8 سنين بيطلب علم، سنة ثانية، سنة ثالثة، سنة رابعة، مش عارف ايه، وبعد كده يدخل مدرسة، سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة، يبقى 10 سنين، بقى له 8 سنين بيطلب علم. قوم الصبح، روح بالليل، روح الدرس، تعالى مش عارف ما عندي ايه، كذا كذا. لكن ممكن بعد مثلا الخامسة أو يعلم مبادئ القراءة والكتابة حتى إذا دخل المدرسة يتقن. كل دكاترة مصر ومستشارين مصر ولا واحد فيهم دخل حضانة. يعني عشان أقول لك أننا لما تيجي تتكلم النهاردة أقول لك إزاي؟ والولد عشان مستواه وإنجليزي ومش عارف وبتاع وكذا، حتى معلش بيسموها حضانة حتى ولا كذا. هنقول كل شخصيات مصر اللي تعلمت أعلى أنواع العلم ولا واحد فيهم دخل حضانة. وإيه؟ وكان التعليم من أول سبعة، ما كانش أولى ست سنين، أولى ست سنين دي متأخرة. وكل واحد سنة ستة، فيش حاجة اسمها سنة خمسة وعد على كذا. وكل متعلم إنجليزي من أول أولى إعدادي. يعني لا لا لا، الشخصيات اللي هي دكاترة وكذا واستشاريين والناس المرموزة في العالم دي كلها إيه؟ كل دول سنة أولى ابتدائي، سبع سنين A B C D فول إعداد، قبل هذا ما في. إنما الآن من سن سنتين ثلاث سنين يدفع الولد إليه إلى الحضانة زي المدرسة بالضبط. يبقى ست سنين سبع سنين لسه الولد هيدخل أولى ابتدائي، يبدأ بقى تعقيد ورواسب وعقد تكون في كراهة المدرسة، يكره مدرسة، يكره حفظ القرآن من الصغر. فلهذا التركيز على الآداب والمعاني الإيمانية اللي انت تعلمه إياها والخوف والمراقبة وكذا، التركيز على الآداب والمعاني دي أهم من التركيز على حفظ القرآن في العمر الأول. حفظ القرآن ممكن تفضل تحفظه إلى سن السادسة يكون حفظ مثلا 5 أجزاء. لا، انت لو بدأت معاه من السادسة هيحفظ الخمس أجزاء، ممكن يحفظهم في شهرين ثلاثة أربعة. يبقى حفظ عوض ما فاته، وفي نفس الوقت ايه؟ ما ضيق عليه فترة طفولته. فيراعي يا اخوان، النبي صلى الله عليه وسلم يترك عائشة تلعب باللعب وهي زوجة، النبي يسرب لها صديقاتها وهي زوجة، النبي صلى الله عليه وسلم يريها الحبشة ويلعبون وهي زوجة. انا اقول طبعا الكلام ده احنا الحقيقة نحن كلنا متجوزون، وانا واحد منكم. يعني الواحد عايز يرى في ولده من سنة ثلاث سنين يرى فيه ابن تيمية، واخد بالك، لكن يراعى مثل هذا الأمر. لكن يبدأ بقى من سن السابعة ثم العاشرة يبدأ التوجيه، ثم بعد البلوغ يكون هناك إلزامات بعد هذا بهذه الايه الشعائر. نعم. ايه
ده
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أي ساعة تكره فيها الصلاة. قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا موسى بن علي قال قال أخبرنا وهيب بن جرير قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي قال سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيق الشمس للغروب حتى تغرب. قال أخبرنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني رجال مرضيون فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
والثلاثة أوقات وهي أن تكون الشمس طالعة أو وقت الغروب أو حين تكون في كبد السماء، هذه أشد من الوقت الممتد بعد الصبح إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى غروب الشمس. فالأوقات المنهي عنها خمسة أوقات، ثلاثة أشد. الخمسة أوقات من الصبح إلى طلوع الشمس ووقت طلوع الشمس، هذان وقتان. وحين تكون الشمس في كبد السماء حتى تزول تضيف إلى الغروب إلى جهة الغرب، هذه ثلاثة، وبعد العصر إلى الغروب أربعة، ووقت الغروب خمس. الثلاثة لا يجوز الصلاة فيهن بحال، ولا نقبر فيهن الموتى، وهي الثلاثة المضيقة، الثلاثة الشديدة. بقي وقتان، الوقتان يقضى فيهما الفوائد، ويصلي الإنسان في هذه الأوقات أيضا ما له سبب. نعم، هيأتي بعد ذلك الكلام في مسألة الصلاة في وقت الكراهة فيما يتعلق بالنفيلة. نكتفي بالقدر هذا.